فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى الساعة 9 مساء على إذاعة الأولى. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، يجيب على استفساراتكم الدينية وأسئلتكم الشرعية. نستقبل اتصالاتكم على 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. من يحب أن يتواصل معنا عبر الإنستغرام يمكنه أن يضع سؤاله الشرعي وبإذن الله تعالى سنجيبه عليه، أو على الواتساب على رقم 0522221074. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين الكرام.
يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ ويا هلا. فضيلة الشيخ، في البداية ونحن قرب الحج، من أراد أن يذهب إلى الحج، يعني الناس الآن بدت تتوافد إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بعضهم يعني من الأسبوع القادم سيذهبون إلى الحج وبعضهم ذهب، فإيش تنصح فضيلة الشيخ، أو ما هو الواجب على من يريد أن يحج بيت الله، أن يعني بعض الأمور التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فالحج فريضة إسلامية، وهو خامس أركان الإسلام ومسك الختام لحال المسلم مع ربه سبحانه وتعالى، لأن الحج فرضه الله تبارك وتعالى على من استطاع من عباده، من استطاع إلى يعني إلى استطاع الوصول إلى حج بيت الله الحرام، استطاعة مادية واستطاعة معنوية واستطاعة أمنية واستطاعة زمنية كذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي المستطيع منهم، فرضه على المستطيع منهم. والاستطاعة تعني أمورا كثيرة، تعني أنه مستطيع جسديا بأن يكون قادرا على أداء المناسك من غير مشقة غير محتملة، واستطاعة مادية بأن يكون لديه نفقة ذهابه وإيابه ونفقة من تلزمه نفقته من أهل وولد، يعني يترك لهم نفقتهم، واستطاعة أمنية بأن يكون الطريق آمنا، واستطاعة نظامية كذلك الآن حدثت، وهي أن يكون حاملا للوثائق المطلوبة لأداء الحج، تصاريح الحج وجواز السفر وما أشبه ذلك، واستطاعة يعني زمنية بأن يكون الوقت ما زال كافيا لأن يصل إلى بيت الله الحرام، لا أن يكون استطاع ولم يبقى من الوقت ما يوصله إليه. فمن كان كذلك فهذا هو الذي فرض الله عليه الحج، ويكون قد أصام وزكى وصام ولم يبقى معه إلا هذه الفريضة التي هي خاتمة العمر والتي هي مرة واحدة في العمر كله. وعلى من وجبت عليه فريضة الإسلام في الحج عليه أن يعرف كيف يؤدي هذه الفريضة الوحيدة التي افترضها الله عليه في آخر حياته، في آخر عندما استطاع وبعد أداء الأركان السابقة، عليه أن يعرف كيف يؤدي هذه الفريضة. وهذه المعرفة تقتضي أن يكون فقيها في نفسه، يعرف كيف يؤدي المناسك، لأنه لا يمكن أن يؤدي المناسك على هواه وعلى كيفيته وعلى مراده، لا، حتى يؤديها على الكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأمته من بعده: خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي في أداء المناسك. فهذه المعرفة يقتضي أن يكون عارفا بنفسه إن كان فقيها، وإن لم يكن فليقرأ وليتعلم حتى يعرف كيف يؤدي المناسك. فإن كان غير قادرا على التعلم، كان أميا، فلا بد أن يصحب فقيها متعلما عارفا كيف يؤدي المناسك حتى يقتدي به في أداء نسكه، حتى لا يختل نسكه، ولعله يرجع بغير حج ظنا منه أنه قد حج، كما نسمع كثيرا ممن لم يعنوا بالفقه ولم يتبعوا فقيها يعلمهم المناسك. فهذا أول شيء، أن يتعلم. ثم بعد ذلك تأتي مسائل كثيرة تتعلق بسفره. فأول هذه المسائل أن يعرف الحقوق التي عليه للناس فيؤديها. فإن كان عنده أمانات فليرد الأمانات إلى أصحابها، وإن كان مدينا لأناس وهؤلاء يطالبون بدينهم فعليه أولا أن يؤدي لهم حقوقهم، فإن فضل عنده شيء من المال حج به، وإلا فإن حقوق العباد مقدمة على حقوق الله تبارك وتعالى، إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني ناس قد لا يسامحون. وإذا كان الدين مقسطا وكان مرجو السداد بأقساطه، فكأن كان مدينا لبنك والبنك يأخذ أقساطا من راتبه أو من الكيفية التي متفق عليها، فعندئذ لا حرج عندئذ أن يسافر ولو كان ما زال عليه مديونية لبنك، لأن البنك ضامن حقه بتلك الوثائق أو بتلك الأقساط التي أو الرهون التي عنده أو ما أشبه ذلك. ثم إذا كان عليه حقوق للعباد، عليه أن يستسمحهم، أن يأخذ بخاطرهم، أن يبذل لهم الحق إذا كان قد ظلم هذا أو أخذ مال هذا أو سب هذا أو شتم هذا، فعليه أولا أن يستحل منهم بأن يطلب منهم العفو والمسامحة والمغفرة، أو بذل الحق: خذوا حقوقكم مني. من كان له حق يستطيع أن يأخذه وهو غير مسامح فليأخذه مني، لأنه لابد، لأن المراد بالحج هو أن يطهره الله عز وجل بهذا الحج من جميع سيئاته، من جميع ذنوبه. والله عز وجل يجعل الحج كفارة لجميع الذنوب المتعلقة به سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد فإن العباد لهم حقوقهم، لا تسقط إلا لهم حقوقهم، فلذلك يبدأ باستسماحهم وإعطائهم حقوقهم، فمن سامح فذاك، وإلا رضاهم حتى يرضوا عنه. ثم بعد ذلك يعني يأخذ مؤنة سفره التي يحتاجها من زاد وراحلة كان يعبر عنها، والآن تذكرة وحملة وما أشبه ذلك، ونفقات هذه الحملة وما يحتاجه في نسكه من إحرام وأدوات لا بد له منها، يحتاجها في نسكه حتى يتفرغ هنالك للعبادة، لا يذهب يذهب في الأسواق وهكذا يبحث عن حاجاته، يكون قد هيأ حاجاته بنفسه واستعد لأداء هذه الفريضة. وأهم شيء في ذلك، أهم ما يقصده الحاج ويريده الحاج، هو إخلاصه في نسكه، إخلاصه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، بأن يقصد من هذا التوجه إلى بيت الله الحرام، إلى تلك المشاعر العظام، إلى تلك المواقف العظيمة، أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى مريدا به وجهه. وسنتم هذا الحديث كثير حديث.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. وأيضا أظن دائرة الشؤون الإسلامية وضعت في إدارة البحوث حقيبة خاصة مع للحج، وفيها أيضا من الفتاوى المتعلقة بحج الإنسان كي يتفقه في دينه. نكمل معكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى، منكم وفيكم. مراحل حياة الإنسان من ينولد لما يكون مربي وناقل لتجاربه كانت وما زالت محل دراسة، ولكل مرحلة تساؤلات ومميزات وأحياناً تحديات تحتاج إلى حلول. الرايح يهتم بكل مرحلة من المراحل العمرية. الرايح برنامج يطرح يومياً مواضيع تهم الفرد والأسرة وتهتم بذاته وعاداته وتقاليده وأخلاقه ونفسيته وشخصيته وصحته. الرايح ويا سماح العبار من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايلة على إذاعة الأولى.
هذا الخبر مهم وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة لشرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء. نذكر بأرقام التواصل 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، كنت تتكلم عن إخلاص النية في الحج وأهمية ذلك، وأنه من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص لها لما يروح الحج.
نعم، الإخلاص هو سر القبول، هو سر قبول الحج حتى يكون الحج مقبولا ويكون مبرورا ويكون مكفرا لسيئاته، فحتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإخلاص هو أن يفرد الله تبارك وتعالى بعبادته، لا يريد بذلك شهرة بين الناس، ولا يريد أن يسمع بأنه قد حج بيت الله الحرام حتى يقال له حاج ولا غير ذلك، إنما يريد أن يؤدي الفريضة التي افترضها الله عليه، ويريد أن يتزلف ويتقرب إلى الله بهذه الشعيرة العظيمة التي دعا إليها أفئدة من الناس، والتي دعا إليها المستطيعين من الناس، والتي دعا إليها جميع عباده إذا أسلموا ودخلوا في هذا الدين الإسلام، كما قال الله عز وجل: لله على الناس حج البيت، أي عمومهم، ولكن لا يقبل من كل الناس حتى يكون ذلكم الذي دعي مسلما، لأن الإسلام هو شرط القبول. وهذا الإخلاص إذا كان قد أراد بذلك ثم صاحبه هذا الإخلاص في جميع مناسكه، في جميع أعماله، في طوافه وفي وقوفه وفي جميع مناسكه التي يؤديها، فإنه بذلك يكون قد فاز ورب الكعبة.
هل يمنع الشيخ، فضيلة الشيخ، مثلا شخص يأتي فيتاجر، يعني هو رايح للحج وإن شاء الله يخلص النية، لكن أيضا عنده تجارة يريد أن يتاجر فيه.
هذا لا يمنع الإخلاص. الإخلاص هو أن يقصد بنسكه وجه الله، أما أن يكون له غرض آخر من تجارة فالله عز وجل أباح ذلك، فيعني أباح لمن أراد أن يشتغل بالتجارة، هذا شيء آخر جانب دنيوي.
نعم.
لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات أن تبتغوا فضلا من ربكم لا تتحدث عن التجارة، لكن نسك أعماله التي يؤديها في العبادة ماذا يريد بها؟ بعضهم قد يريد بذلك أن يعني هكذا كما يسمى يدخل في الزحام ويدخل في ذلك ويقول أني فزت وأني قبلت الحجر الأسود وأني ولا يكون مستشعرا حضور الله تبارك وتعالى ولا جلالة المكان وجلالة الزمان، لا يستشعر شيئا من ذلك، فهذا يكون بعيدا عن الإخلاص. وقد يكون بعضهم يفعل ذلك لأجل أن خلاص يتخلص فقط، يعني أدى الواجب وينتقل فورا، متى ما نخلص من الوقوف، متى ما نخلص من الطواف، ولا يستشعر المعاني العظيمة التي في تلك المواقف العظيمة،
كأنه دين ويريد أن
فكأنه فقط يريد أن يبرئ ذمته، فهذا لا يعني. فلذلك الأمر الإخلاص أمر عظيم، فينبغي الإنسان أن يكون ممتلئ القلب بتعظيم الله عند تلك المشاعر العظيمة، يستشعر في كل موقف من المواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقف هذا الموقف، كيف طاف هذا الطواف، كيف سعى هذا السعي، كيف رمى هذا الرمي، كيف كان حاله، ويستشعر كذلك أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي سن للناس حج بيت الله الحرام، الذي قال الله عز وجل له بعد أن بنى بيته الحرام قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، كيف كان يؤدي المناسك، كيف يعني إذا سعى كيف سعى، ويعني كيف كانت أم إسماعيل تؤدي هذا السعي وهي تبحث عن الرزق عن الشراب لولدها عن الماء لولدها.
نعم.
كيف كانت مخلصة متضرعة لربها سبحانه وتعالى، وكذلك حينما يطوف كيف كان يطوف، كيف كان رسول الله يطوف، وكيف كان إبراهيم يطوف، وهذه هذه الكعبة المشرفة هي موئل الحنيفية، وكذلك ما هو واقف بعرفة يعرف لماذا وقف. نعم. هذا في هذا الصعيد في هذا الجو الحار في هذا الجمع العظيم لماذا يقفون، هل وقفوا فقط لاستعراض كثرتهم وجمعهم وغير ذلك، أم وقفوا يطلبون الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة ويتبترون إليه ويتزلفون إليه، هذه المعاني هي كلها تجعل الإنسان مخلصا لربه سبحانه وتعالى. فمن كان مستشعرا هذه المعاني العظيمة في سائر مواقفه فإنه يكون ممن حج وبر حجه ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، والحمد لله الآن مكتب شؤون الحجاج يعني يفرض على الحملات في دولة الإمارات أن يكون هناك واعظ يعني يعلم الناس أمور الحج، وكذلك يعني يوفرون للحجاج سبل الراحة لأداء مناسكهم على أفضل وجه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وهناك سؤال يتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط مرتبطة بأن إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فيجب أن نصلي عليه، أم أن صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في سائر الأوقات في جميع الأحوال، ولكنها عند ذكره عليه الصلاة والسلام أشد طلبا وأشد يعني استحبابا من الشارع، ندب الشارع إليه، لأنها استمتثال لقول الله تبارك وتعالى يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترجم ذلك بقوله من ذكرت عنده فلم يصلي رغم أنفه، وقال أتدرون من البخيل، قالوا الذي يعني قالوا بالدرهم والدين، قال الذي من البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهذه الصلاة التي أمرنا بالصلاة بأمرنا بها على النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة إنما هي قربة لنا نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قد رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأعلى شأنه وأعظم أمره ولذلك نحن حينما نصلي عليه عاجزين، نكون عاجزين أن نؤدي له بعض الحق الذي عليه، وإنما نبرأ إلى الله عز وجل في أن يؤدي له بعض الحق، ونقول اللهم اللهم صلي.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا بأنه يصلي عليه وأن ملائكته تصلي عليه، أما نحن فعاجز، ولكن لنا الأجر العظيم لأننا إذا صلينا عليه صلاة واحدة صلى الله علينا بها عشرة، ولذلك كانت الصلاة من أجل القربات وأجل الطاعات، ويعني وهي مقبولة بلا شك، مقبولة سواء كان القلب حاضرا أو غير حاضر، لأنها امتثال مباشر لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا ثلاثة مقبولة من العمل إن حضر القلب لديها أو غفل: قراءة القرآن مع صلاتي على النبي كامل الصفات، وحسبنا الله إلى آخرها، فاحفظ لما قلت وكن منتبها.
عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة كاملة الإبراهيمية، اللهم كيف يعني السنة الشيخ في الصلاة؟ تذكر أننا
الأفضل الصياغ هي الصيغة الإبراهيمية.
نعم.
الصيغة الإبراهيمية التي هي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أفضل الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولكن أي صيغة تصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام فهي صيغة مقبولة وصلاة مقبولة، فسواء قلت هذه الصلاة الصيغة أو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو قلت اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه، أو قلت صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، أو ما شئت من الصيغ. فالمهم أن تأتي بصيغة بعربية مفهومة كلها متعلقة بابتهالك إلى الله في أن يصلي ويسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى. فهل ولذلك كان يعني يكون أقرب الناس منزلة برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا اليوم، يعني في يوم الجمعة التي ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، حتى قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يقصدون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يسمع من صلى عليه ويرد من سلم عليه، فمن سلم عليه حاضرا رد عليه، ومن صلى عليه غائبا أبلغ الصلاة والسلام عليه ممن صلى عليه ولو كان في أقاصي الأرض. فلذلك ينبغي الإنسان المسلم أن يحرص على أن يكون له ورد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته.
نعم.
لا ينبغي أن يكون غافلا عن ذلك، لأنها أكبر القرب وأعظمها وأجلها وأفضل الأذكار وأفضل الطاعات وأفضل ما تقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى من سائر القرب التي قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نرجع على مسألة الحج باختصار. امرأة تسأل: والدي رجل مسن لا يستطيع الحج، هل يمكن أن أحج نيابة عنه؟
إذا كان لم يحج عن نفسه قبل وهو الآن مقعد لا يستطيع أن يؤدي الفريضة، لا يستطيع أن يمشي أن يؤدي النسك، فإنها إن حجت عنه فنعم ذلك جائز، وذلك هو من البر. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: نعم حج عنه. وهذا ما يسمى في الفقه بالمعضوب، المعضوب. فالجمهور من أهل العلم يرون صحة الحج عن ذلك المعضوب إذا كان لم يحج عن نفسه، وكذلك إذا كان عليه حج نذر قد نذر عليه على أن يحج ثم عجز بعد ذلك عن أن يؤديه فأناب غيره كأحد أبنائه أحد أقاربيه أحد إنسانا أجنبيا أن يؤدي ذلك الحج المفروض عليه الذي فرضه على نفسه، فذلكم جائز كذلك.
نعم. أما أن فضل الشيخ إذا كان يعني أبوها قد حج مرارا وكذا،
لا 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 يحج عن لا 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 يحج أحد عن أحد إلا حجة الفرض وهي حجة الإسلام أو حج الحج المنذور الذي فرضه على نفسه.
وإن كان عن شخص ميت،
الميت فيها خلاف كثير عند مالك والشافعي، لا يحج إلا بوصيته إذا كان قد أوصى عند يعني الشافعية بالأخص، إذا كان قد أوصى بذلك فنعم يحج عنه، وأما إذا لم يوصي وكان قد أدى فرض الإسلام فلا يحج عنه. ولكن حج عن نفسك أنت ثم سل الله تعالى أن يوصل ثواب حجك عن ميتك عن أبيك عن أمك عن قريبك عن من أردت، فأنت لا تهل عنه، لا تقول حبيك اللهم عن فلان، ولكن لبي عن نفسك، فإذا يعني فرغت أو من نسكك أو من أداء تلك الشعيرة التي تؤديها سألت الله أن يثيب من أردت إيصال الثواب، فذلك خير وأنت مأجور وهو مأجور كذلك. ولكن سادة المالكية لا يرون أحدا أن يحج إلا في حالة ما إذا كان قد وكله أو أوصاه وكانت حجة فريضة، بينما ساد الحناف والحنابلة هم أكثر الناس توسعا في ذلك، فيرون صحة الحج والعمرة عن الميت وعن الحي كذلك إذا كان غير قادر، ولو كان حجة النافلة أو حجة التطوع، فرأوا أن ذلك من باب البر ومن باب الإحسان.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سنكمل ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. ونذكر قبل الفاصل بأرقام التواصل 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ابقوا معنا سنرجع بإذن الله.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا، سبحانه من خالق سبحانا، سبحانه من خالق سبحانا، علمنا معلم ما قصر، علمنا معلم ما قصر.
الأولى 107.4. السنة
علمونا أهلنا الأوليين إذا جتنا هدية من عند حد صديق ولا عزيز ولا قريب نفرح بها ونشكر عليها وانت حفاب عليها، ما نقول له الكلام اللي هو دارج دائما الحين نحن نطيح فيه كلنا، أغلبنا يطيح فيه، يوم حد يجيب لك هدية قلت يا ريال ما بغينا عليك شيء الفلاني ولا ما كلفت على عمرك تعبت عمرك أنا ما أبغى عليك شيء، هو كلام حقيقة نحن كنا نقوله أو أغلب اللي كانوا يقولونه من ربعنا أو من جماعتنا يقولونه من فرحتهم بالشغلة وإن يعني يحترمون الريال أو الشخص اللي جايب هدية كان حرمه وكان ريال اللي يعني مشكور لكن يعني بطريقة يعتقدون أنها جميلة وهي مو بجميل، هي الحقيقة غلط. وأنا واحد من الناس اللي كنت أسوي هاي الأشياء والحمد لله أني الله فكني منها، حتى لو الهدية مو بعايبتني بعد أفرح بها. هلنا لو ينشي علموني يوم يجيب لك حد شيء يعني شكره، وحتى لو ما تنفع أقول ما شاء الله كيف يبتلي انتهى الشغلة، تدري أني أنا محتاج لها. يعني واحد اليوم لو جاب لك هدية تليفون تقول تدري أنت أنا أنت عندك 16 تليفون ما تحتاج تليفون، لكن جاب لك تليفون تقول طعمك تدري أني أنا كنت بسير تليفوني خرمان كنت بس ياخذ تليفون. سبحان الله يا على الوقت شيء يفرح الإنسان أكثر ما يفرحك يوم تعطي حد مثلا ساعة ولا تعطي حاجة وتلقى على الباكر لابسنها ولا تعطي على سبيل المثال لوحة شيء مرسوم فيها شيء غاوي وتدخل عليه مكتبه ولا تدخل عليه بيته ولا تدخل في مكان عنده في أي مكان تلقاه مع الجنة وش قاعد تبطل صد هذا هاي أنا عاطلهم أنت ترتحت لو ما تقول. فاليوم اللي بيجيب لك هدية كان مسافر وذكرك في هناك في السفر وخذ لك حاجة لو إن شاء الله حلاوة شي غريبة يعني كوكو ولا شيء يجاب لك كم تسوى يوم بترد أنت وبيتيب وتفرح له بتقول جزاك الله خير تدري أنا محتاج له واللي قبل قال تدري أني أنا يعني محتاج لها الشغلة وأدور سبحان الله كأنك تدريبي تدري كم يفرح ما بيوقف عن كل ما يحصل شيء بيجيب لك. فهاي من الأشياء أو ردود الفعل الطيبة اللي صراحة يعني تفرح الناس لأن هالكلام الأولي إنك يوم تقول له أحسنت لا ما بغيت عليك شيء ولا غيره ينكسر خاطر الآدمي أنا متعني ويا بلك وأنت تقول له. ولهالسبب تلقى الناس الأول يوم يتزاورون أغلب الناس يوم تلقى لازم يجي في ديه شيء يدخل في ديه شيء كان جميل إن إذا حد ييك من الشرق ولا من الشمال ولا من مكان تلقى جاي بلك ولا تمر ولا سمن ولا الهدية وايد زينة جميلة والأجمل منها إنك أنت تفرح بها للي جايبنها وهذا شيء من الأشياء الجميلة اللي علمونا إياها لها ونحن لازلنا الحمد لله قابضينها ونتمنى العرب كلها تودر هذا الكلام هذا اللي قبل ابنه وتقبض في إنه تشكر راعي الهدية تثني عليه وتراويه إن هديته كانت جميلة وإنها جت في الوقت المناسب وهذا يسوي ترابط أكثر بيننا وبين بعضنا البعض.
السنة
الساعة 8 قبل العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
والخيل تفهم طبع راعيها فيها الذكاء والعرق والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة
بنات الريح ويا حسن بن علي.
الرضاخ هو نقص في الكالسيوم شديد لكن علامات شو تشوف في الخيل تشوف في الخفقة اللي ورا الضلوع تتحرك مو بمكان القلب لا اللي ورا الضلوع دون الفجرة تتحرك سبب حركتها هني ماشي شيء يخليها هاي تتحرك لكن شو سبب الحركة نقص كمية الكالسيوم في الحصان في جدار عازل رم تذبح الذبيحة تشوف الكرشة والأمعاء ويوم تظهرهن تلقى جدار عازل إذا طريت الجدار العازل توصل للقلب والفواد اللي داخل والرئة هذا الجدار العازل إذا فقد قوته أي دقة قلب هني يهز الجدار العازل يهتز المكان اللي وراء وبالتالي انت تشوف في الرضاخ هو سبب مباشر في نفس الوقت نقص الكالسيوم. احسن طريقه واسهل طريقه لتحل هذا الموضوع يجب على اهل الخيل انهم يعطوني جت يابس في نفس الوقت انما لو اعطيته باستمرار جت يابس ممكن ينتج هذا ايضا عنه لانك زدت المعادن وبيكون الفيتامينات عندي قليله لكن لكي تحلها في نفس الوقت زين الجت باليابس او تتصل بدكتور أو تخليه ياكل حشيش وممكن أن تخوز عنه، لكنها مو بشيء ممكن يؤدي يفقد حياة الحصان، يعني شيء ممكن نتداركه. أكيد أنه بيكون في ألم له، لأن نحن نشوف الشيء الخارجي، وبالنسبة للسباقات متى ما الحصان بين في الرضاخ يستبعد ويعطى مغذي عشان يخوز عنه. أحسن طريقة أنك تستدعي البيطري أو أنك تعطيه جت يابس أو تعطيه حشيش، يبتدى ياكل ويشرب أنت تم عنده وتشوف أموره بتسير للاتجاه السليم.
بنات الريح.
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء. أرقام التواصل 04-3699950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، كانت امرأة تسأل، يعني هذا الأمر جاوبنا عليه ولكن نجيب عليه مرة أخرى باختصار. إذا كان عندها دين لبنك، تقول أنا الآن تورط في هذا الدين، فأيضا تسألك الدعاء وما هو الدعاء الذي يقال لسد الدين. وهي تقول الآن إذا كان عندي دين في البنك وهو مقسط، فهل يحق لي أن أحج؟ باختصار وإن كنا أجبنا عليه سابقا.
أسأل الله عز وجل أن يقضي دينها ويفرج همها ويكشف كربها. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فما دامت عندها نية طيبة وقوية لأداء أداء الدين الذي عليها فإن الله سيعينها وسيؤديها. وعليها أن تكثر من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماء والسبع رب الأرض رب العرش العظيم. أما من حيث الحج يجوز لها ما دام الدين مقسطا، ويعني هذه الأقساط تنزل تباعا ولا تتأثر هذه الأقساط بسفرها، فلا حرج عليها أن تحج إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا حج، لأن هذا دين غير حال، هو أقساطه تحل شيئا فشيئا، وحينما يحل القسط وأنت غائبة فسينزل تباعا، فلا حرج عليك إن شاء الله.
نعم. أيضا سؤال عبر 4477 تقول: ما هي المسافة التي يصح القصر فيها، وهل الأفضل أن يقصر الإنسان أم يتم صنعته؟
المسافة التي يقصدها الإنسان، مش التي يصح القصر فيها، التي يقصدها الإنسان فيجوز له القصر.
نعم.
يعني إذا قصد الإنسان يعني بلدا يبعد عن بلده 77 كيلو، ويعني 7 من 10 بالتحديد، فإنه يجوز له أن يقصر. ولكن أن تكون هذه المسافة ليس من البيت كما يفهم كثير من الناس من بيته، لا، وإنما تكون من آخر عمران بلده، من آخر عمران مدينته،
قريته أم مدينته،
قريته إذا كان قرية أو مدينته إذا كان،
يعني مثلا مدينة. هل من دبي ولا مثلا خلينا نقول من البرشة؟
من البرشة، من آخر البرشة، حتى من يعني من آخر يعني شارع الشيخ زايد، من جبل علي هناك تبدأ المسافة إذا كان متجها نحو أبو ظبي، وإذا كان متجها نحو الشارع.
لا، أنا قصدي مثلا واحد من أهل البرشة.
نعم.
إذا خرج من منطقة البرشة يبدأ يحسب ولا؟
لا حتى يتجاوز جبل علي آخر بواحي دبي. نعم. هو يعني
ومن جهة الشارقة فضل،
ومن جهة الشارقة حتى يتجاوز حدود البلد،
حدود دبي ولا حدود،
حدود دبي. نعم. حدود دبي. حدود دبي يبتعد مثلا إذا كان قاصد رأس الخيمة مثلا أو قاصد الفجيرة.
نعم.
ما يحسبها من البرشة، وإنما يحسبها من حينما يتجاوز سور البلد. هذه المسافة التي، فإذا قصد بلدا يبعد عن 78 كيلو، قل 88 كيلو، فعندئذ
تسعة وسبعين
كما قلنا. نعم. 78 كيلو، فإنه يجوز له أن يقصر
78.7.
نعم.
البعض كان يقول شيخ 81
85 كنا نقول 85. نعم. لا، فتبيننا بعد ذلك بالدقة المتناهية أنها 78.7
يعني قريب 79.
نعم نعم 7.7. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ولكن أي ما هو الأفضل؟
الأفضل الأفضل القصر، القصر أفضل للمسافر بخلاف الجمع، فإن ترك الجمع أفضل. أما القصر قلنا أفضل لأنه واجب عند أبي حنيفة رحمه الله، والخروج من الخلاف مستحب، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، ولكن بشرط أن يصلي منفردا أو مع مسافرين. فإن كان يصلي مع إمام مقيم فإنه يجب عليه أن يقيم كإمامه، ولا يقصر خلف إمام مقيم. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل امرأة تقول هل يجوز أن أوصي لأحد أولادي بشيء بعد موتي؟
أحد أولادها وارث.
نعم ولكن هو مثلا تريد أن تخصه بشيء،
تخصه في حياتها على كلام فيه، أما أن توصي له بعد وفاتها فلا يصح، لا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، ولا تصح الوصية للوارث سواء كان هذا الوارث ولدا أو زوجا أو أخ أو أبا أو أما أو أخا، ما دام أنه أحد ورثتها فلا يصح أن يوصله بقليل أو كثير، بل تكون الوصية لاغية. فإن أرادت أن تخصه الآن في حياتها لسبب شرعي، كأن كان أكثر فقرا أو مرضا أو يعني أشد أكثر برا وإحسانا إليها، فلا حرج، فلا حرج من ذلك. فكما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه حينما خص عائشة ببعض عطاياه، وفعل الفاروق، وفعل كثير من السلفيين لمعنى أراده. فعند إذن أما إذا لم يكن هناك معنى يريده من فقر أو زيادة بر أو كثرة أو كونه قد سعى وشقى معه وتعب معه، فهذه أسباب مبررة لجواز التفضيل. فإذا خلى عن ذلك فهو مكروه وقيل حرام، لحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم. وهذا كله في الحياة، أما أن توصي بعد وفاتها فلا. لا
هي تقول أن والدتي خصتني بشيء بعد وفاتها، قالت هذا الذهب لفلانة،
رضي الورثة بعد ذلك. إذا رضي الورثة كان تنازلا منهم، إذا رضي بقية الورثة سمحوا بما فعلته أمهم، كان هذا عطاء من الورثة وليس وصية من أمها.
وهل يكون من جزء من حصتهم في الميراث؟ إن كانهم تنازلوا عن جزء من حصة الميراث،
هي هذا حقهم، لأن كل شيء يتركه الإنسان يكون ملكا للورثة، فمن تنازل عن بعض حقه لمن أرادت أمه أو أراد أبوه، فكان تنازل عن بعضه عن بعض حقه من الميراث، فهو عطاء منهم. ولذلك حتى لو بعضهم يقول لا أنا أخذت موافقتهم في حياتهم، لا تعتبر موافقتهم ولا مخالفتهم في حياتهم، لأنهم لا يملكوا شيئا.
نعم. لكن ما في حياة الأم إذا كان ذلك يجوز.
نعم. هذه هبة لا تسمى وصية. نعم. لأن الوصية هي التصرف بالمال مضافا لما بعد الموت، هذه الوصية.
نعم جزاك الله خير. في كان سؤال عبر وسائل التواصل، يعني باختصار فحوى السؤال أن زوجها كان يتعاطى للمخدرات وهي تتضرر بذلك، لكن الآن وعد بالتوبة والإقلاع، هل أفضل أن تتطلق منه أم أنها تصبر عليه؟ تتطلق أم تصبر؟
يعني ما دامت يعني قادرة على انتشاله من هذا الوباء، وهو يعني زوجها بعلها، ولعله يكون أبا أو أبا لأولادها، فتتركه في حال يعني إقباله على الله، وكانت معه في حال إدباره ولا نريد أن يقبل فتريد تتركه، ما هذا؟ ليس هذا هو الإنصاف. الإنصاف يا بنتي أن تأخذي بيده إلى الجادة، تعينيه على التوبة، تعينيه على الإقبال على الله تبارك وتعالى، تبعديه عن المعاصي هذه. فإذا تركته أنت وهو بهذا الحال عاد إلى ما كان عليه، وبالتالي سيعود إليكم السوء أنت وأولادك، وتأيمين ويعني ترملين وتضيعين. فأنت أخذي بيدي حتى يتوب ويكون في ميزان حسناتك، وتحسني إليه، وذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا تتركيه في مثل هذه الحال، حتى لو كان ما زال على ضلاله وغيه، لا، أنت حاولي أن تقلصي وتبعديه حتى يعود إلى رشاده وسداده إن شاء الله.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. امرأة تسأل تقول أنا أضع أخصص جزء من أموالي في كل شهر أضعه من أجل دراسة ابنتي التي ستكبر ليس الآن، فهل هذا المبلغ عليه زكاة أم هو مخصص لشيء فلا زكاة عليه؟
لا عليه زكاة لأن هذا مالها، هذا ما زال في يدها تتصرف به كتصرفها بسائر أموالها، هي لم تهبه لابنتها، لو أنها وهبته لابنتها وسجلته لابنتها وجعلته في حساب ابنتها بحيث تكون ممنوعة من التصرف فيه فنعم يكون لا زكاة عليها في نفسها، لكن عليها زكاة مال ابنتها، تخرج زكاة مال ابنتها إذا كان قد بلغ نصابا، أما هي ما زال هي مخصصته فقط عندها وتدخر لحاجة ابنتها عند كبرها، لا هذا ما زال ملكا لها وعليها أن تزكيها وعليها لها أن تنميه، كذلك لها أن تنميه وتصرف في حياتها ما شاءت.
النصاب فيها
النصاب 85 قيمة 85 جراما من الذهب.
نعم، فإذا بلغ النصاب تنتظر عليه حولا كاملا هجريا، بعد ذلك تجب فيها الزكاة.
نعم يعني لا يجب المال، لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصابا ويحول عليه الحول.
نعم، بعد بلوغ النصاب.
بعد بلوغ النصاب متى يبدأ الحول؟
بعد بلوغ النصاب.
بعد بلوغ النصاب يبدأ الحول، هناك يبدأ العد.
نعم.
قبل ذلك حتى لو انكسر النصاب في أثناء الحول، انكسر النصاب أثناء الحول سقط الحول.
نعم.
لو في 11 شهر وهو نصاب احتاجت في آخر 11 شهر أو قبل تمام 12 شهر احتاجت إليه فكسرت النصاب خرم الحول وتستأنف حولا
حتى
جديد.
لو كان فرارا الشيخ؟
لا الفرار شيء آخر. الفرار إذا قصد به الفرار من الزكاة يأثم بذلك، وعند الشافعية يكون ذنبه عند ربه، لكن عند مالك والجمهور لا، يعامل بنقيض قصده فتؤخذ منه الزكاة، يعني معاملة له بنقيض قصده.
نعم. سائل يسأل يقول أردت أن أخذ سيارة جديدة وراتبي قليل، فالبنك الإسلامي أعطاني نسبة للأرباح أكثر من البنوك الأخرى التجارية، فهل يصح أن أذهب إلى البنوك التجارية بما أن البنك الإسلامي يعطي يعني مبلغ أكبر،
يعني يأخذ أرباح أكثر؟
يأخذ أرباح أكثر. نعم.
ما ننصح بهذا أولا لأن الواجب عليك ألا تقع في الربا، يعني هذا كالبنك الآخر يعني يقول هكذا عينك أنا أخذ فوائد أخذ ربا، ودخلت في الربا على بصيرة، يعني كنت مختارا للدخول في الربا ووقعت العقد الربوي، ويعني بعد ذلك سيتضاعف هذا الربا أضعافا مضاعفة، يعني هو صح أعطاك نسبة أقل لكن العداد سيظل شغال، كلما تأخر زاد العداد عليك، وقد تظل يعني مدينا للبنك عشرات السنين وأنت لم تستطع أن تسدد الفوائد كما حدث لكثير من الناس، بينما البنك الإسلامي صح يأخذ يعني نسبة أعلى ريت أكبر، لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يزيد عليك ولا فلس واحد. نعم. قد يعني يكون عجال عليك غرامة لإرجاع الشيك، وهذه الغرامة تصرف في مصارف الخيرات، لكنه لا يستطيع أن يزيد عليك النسبة. فيعني فلذلك
أيضا الشيخ يعني هذا قد يكون من باب الاختبار عند الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
نعم. الإنسان يعطيه يعني مغريات الدنيا قد تأتي، ولكن
نعم. هذا أيضا هكذا من الثبات على ذلك، هو يعني هو نحن نعيب أيضا على البنوك الإسلامية أنها لا تنافس منافسة قوية للبنوك التقليدية، لأن الناس يريدون أن يفرون إليها فيجدون صدودا منهم، وعليها أن تكون منافسة قوية في السوق حتى يقبل الناس عليها ويطمئنون إلى معاملتهم معها، ويعني يحتسبون ذلك عند الله تبارك، هو الربح القليل خير من الربح الكثير مع تنفير الناس. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نكمل بإذن الله تعالى ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
يصيب التسمم الغذائي حوالي 50% من المسافرين، غالبا يكون السبب نتيجة لعدد من الممارسات الخاطئة اللي يتبعونها المسافرين، وننصحهم بعدد من الممارسات اللي تجنبهم وتحميهم من الإصابة بالتسمم الغذائي. هاي النصائح تكون عبارة عن أن نقول لهم تجنبوا الشرب من مياه الصنبور، واحرصوا على الشرب من المياه المعدنية المعبأة، حتى عند تنظيف الأسنان استخدام المياه المعدنية المعبأة. ننصحهم أيضا أنهم يتناولون الأطعمة المطهوة ويبتعدون عن الخضار الغير مطهوة أو الغير ناضجة مثل السلطات. ننصحهم أيضا أنهم يبتعدون عن تناول الأطعمة المكشوفة وخصوصا الأطعمة المتواجدة في الشوارع. دكتورة سلسل النحاس، طبيب أخصائي في مركز الخدمات الوقائية، هيئة الصحة بدبي.
الوصى حصى.
الأولى 107.4.
أبو خليفة، عندنا المخطف والبسة، قالوا لازم مع بعض. هم نحب نذكر المستمعين.
أقول خليفة، أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفار، وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمعك ترمس على البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخب حميد بن ذيبان وحاورة فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامجكم فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن الصلاة، يقول أنا أصلي فيأتي إنسان ويدق كتفي أنه يبي يلتحق فيني في الصلاة. أحيانا أكون أصلي السنة وأحيانا أكون أصلي الفرض منفردا يعني، فهل يجوز هذا الفعل؟
من حيث الجواز يجوز أن تنبه حتى يصير يعني مقتديا بك وأنت تنوي الإمامة، لكنه يشوشه على الإمام على المصلي، لا ينبغي. أنت تقف بجانبه وتنوي القدوة به، فإن كان في فرض فإنه سيقرك، وإن كان في نافلة فإنه سيشير إليك بأن هذه نافلة حتى تبتعد عن القدوة به، لأن الاقتداء بالمتنفل محل خلاف بين أهل العلم، فعند مالك وأبي حنيفة لا تصح القدوة بمن لا يصلي فرضا وبمن لا يصلي مثل فرضك، حتى ولئن كان يصلي فرضا فإنه إذا كان لا يصلي مثل فرضك فلا تصح قدوته به عند مالك وأبي حنيفة.
كيف ينبه الإنسان عشان ما يقع في الحركة الكثيرة؟
يشير هكذا بطرف أصابعه، هكذا يشير بطرفه، يعني لا يتكلم على وإنما يشير بطرف أصابعه وهكذا يقف. يعني هذه لا، بعض الناس يعني يأتي إلى المقتدي فالذي يكون بخلفه واحد، يعني الإمام بجانبه عن يمينه واحد، فيأتي واحد ويدق على كتف ذاك المقتدي ويسحبه يرجع. لا يا أخي، لا، أنت قف في الصف عن يساره، هذا وقف عن يمينه وهذا وقف عن يساره، أنت حينما تأتي المقتدي الآخر يقف عن يسار الإمام، ثم بعد ذلك يتقدم الإمام أو يتأخران، لا يحتاج إلى أنت يعني أنت يعني تأتي إلى المقتدي ودقه هكذا عشان يتأخر، هذا غلط.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان شرع في قراءة الفاتحة ثم جاء رجل ويقتدي به في صلاة جهرية، هل يعيد الفاتحة من جديد؟
ليش يعيد الفاتحة من جديد؟
أم يكمل من النص، يعني يجهر من النص؟
لا كما هو يجهر إذا كان الصلاة جهرية، هو يجهر.
هو كان منفردا،
ولو كان منفردا يجهر منفرد، هذه جهرية، الجهرية للإمام والمنفرد. الجهرية جهرية والسرية سرية للإمام والمنفرد. يعني أنا أعجب ممن يأتون مسبوقين في صلاة الفجر مثلا، يأتي مسبوق بركعة ثم يقوم يأتي بركعته ثم يسر بها، هذا عليه سجود سهو عند مالك. وكذلك بعد يأتي أحيانا ويدرك الإمام في التشهد ثم يقوم يأتي بركعتيه بصلاته ركعتين ويسر في ذلك، هذه صلاة جهرية.
أنت لو كان منفردا،
حتى لو كان منفردا، الجهرية جهرية على الإمام والمنفرد، والسرية سرية على الإمام والمنفرد، لا فرق في ذلك. فأنت الآن لست مقتديا، أنت الآن خلاص تؤدي صلاتك بنفسك، انقطعت قدوة بسلامه، فتقوم وتؤدي بقية صلاتك فتجهر فيها، فإن لم تجهر عليك سجود السهو عند مالك خلافا للشافعي رحمه الله. فلذلك يعني هذا الإمام يستمر في قراءته، فألا ترى أنه يدركه في الركوع وهو لم يقرأ الفاتحة فيدرك الركعة معه، فهو لم يقرأ الفاتحة، فناهيك عن كونه أدرك جزءا من الفاتحة. نعم.
امرأة تسأل تقول زوجها يقتر عليها في النفقة، فهل يصح أن تأخذ منه دون أن يعلم؟
إذا كانت تأخذ حقا، تأخذ نفقة لازمة عليه، نفقة لأهله لها أو لأولاده أو لحاجات البيت التي لا بد للبيت منها، فلا حرج في ذلك، بشرط ألا تسرف، بشرط ألا تسرف، يعني تأخذ قدر الحاجة، يعني حاجتها إلى طعام أو إلى شراب أو إلى كساء وهو قدر في منعه وهو قادر على أن يعطيها فامتنع فلها أن تأخذ، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة حينما جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وما يكفيني، ما يعطيني ووالدي ما يكفيني، فهل علي حرج أن أخذ المال؟ قال خذي، قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه قيل إنها فتوى وقيل إنها قضاء، ويصح كل الأمرين. فإذا كانت فتوى فمعناه فتوى خلاص، كل من كان حالها كحال هند بأن كان زوجها يقتر عليها وهو مقتدر، فلها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، لا تصرف في ذلك، وحتى ولا يلزم أن تخبره. وأما إذا كان لا هو باذل ولكنها تريد أن تتوسع، تريد أن تكثر، تريد أن الموديلات وتريد الماركات وهكذا، هذا لا، ليس لها أن تفعل ذلك، لا ليس لها أن تفعل ذلك، حرام عليها.
طيب فضيلة الشيخ، رجل يسأل دخلت إلى المسجد وناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، ماذا أفعل؟
ماذا يفعل؟ يصلي المغرب منفردا
لوحده
لحاله ثم يدركهم فيما بقي من العشاء، يصلي في رواق المسجد، في يعني
طرف
لا في رواقه في
خارج،
يعني خارج المسجد. نعم. ثم يدخل معهم الإيوان، يعني كان يسمى الفقه الصفة أو صحن المسجد، فهناك يصلي منفردا ثم يخفف صلاته ثم يدركهم بعد ذلك، هذا أفضل له، لا أن يأتي معهم ويصلي المغرب وهم يصلون العشاء، فإن هذا في خلاف فقهي كبير، فعند أبي حنيفة ومالك لا تصح هذه القدوة ولا تصح هذه الصلاة، لا تصح، وذا خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يجوز ذلك مع الكراهة، فالأولى له أن ينفرد بمغربه ثم بعد ذلك يدخل معهم فيما تيسر له وما بقي له معهم صلاة العشاء، وإن لم يبقى معهم بصلاة العشاء بعد ذلك يبحث عن جماعة أخرى يصلي معهم العشاء أو يصلي العشاء منفردا. يعني أقصد أن الحفاظ على صحة الصلاة خير من الحفاظ على الجماعة، لأن من القواعد الفقهية أن الحفاظ على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة خير من الفضيلة المتعلقة بمكانها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أدركنا الفاصل، ابقوا معنا بإذن الله تعالى، بعد فاصل أظني صلاة العشاء بيكون في هذا الفاصل، ابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى 107.4
هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره
ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ونقدر. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
من جدم الحسنات استوفى اليمايل
فمارس 2017 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جائزة الشيخ محمد بن راشد للازدهار العالمي بمناسبة انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي اللي تمنح سنوياً الابتكارات الصناعية اللي تخدم الإنسانية وتساهم في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. شكراً حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
الأولى
منكم وفيكم.
شلاتنا
بات الغرام موالف وحرم تنوم الليل على الدرك والتالف لا حي ولا وجتيلم بات الغرام موالف وحرم تنوم الليل على الدرك والتالف لا حي ولا وجتيل الكرز موان سالف والعود المستغيلم الكرز موان سالف والعود المستغيل ما هزع والمخالف والياهل والهبيلم الكرز موان سالف والعود المستغيل ما هزع والمخالف والياهل والهبيلم ما هزع والمخالف والياهل والهبيل وان التالف على ذيك الظليلم وان التالف على ذيك الظليل وين الغت والمتخالف والعضدي يتميلم وان التالف على ذيك الظليل وين الغت والمتخالف والعضدي يتميل يوم الحظوظ تحالف راحت قلبه من الغيل يوم الحظوظ تحالف راحت قلبه من عليل وان التالف على ذيك الظليل وين الغت والمتخالف والعضدي يتميل وين الغت والمتخالف والعضدي يتميل
شلات الأولى 107.4
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم على إذاعة الأولى في من الساعة 7 إلى الساعة 9 في كل يوم جمعة. نذكر بأرقام التواصل ونحن في الساعة الأخيرة من البرنامج 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، يسأل سائل يقول أنا أجد بعض الناس بعد الصلاة تدعي ثم تمسح وجهها، هل هذا مشروع؟ هل هذا سنة؟ هل هذا يعني فيه أثر وارد في هذا الموضوع؟
نعم هذا فيه أثر وارد، آثار واردة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لم ورفع يديه في الدعاء لم يضعهما حتى يمسح وجهه، كما ثبت في سنن أبي داود رحمه الله. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يستحيي من عبده من ذي الشيبة المسلم أن يرفع يديه ثم يردهم الله عز وجل صفرا. فمعنى ذلك أن الله قد منحه وقد أعطاه وقد ملأ يديه من الخير والبركة، فيمسح بتلك اليدين اللتين كانتا مرفوعتين للسماء وقد حلت فيهما البركات المعنوية، يمسح بوجهه حتى ينال وجهه الذي هو أشرف أعضاء الإنسان بتلك البركة التي حلت به، التي حلت من الله تبارك وتعالى. فهو استشعار بأن الله قد استجاب وقد أفاض عليه وقد منح، فلذلك هنا هذه بركات كلها بركات من الله، فهو يمسح آثار هذه البركات على وجهه. فهذا يعني معنى ملحوظ، وكما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح لا يضع يديه حتى يمسحهما على وجهه، حتى يمسح بهما وجهه. وهو عمل الناس كذلك، بل بعضهم يريد أن يقول حتى يمسح وجهه وصدره، لأن الصدر موضع القلب. فكل ذلك لا حرج فيه ولا إنكار عليه، لأنه إنما ينكره الذي لا يعرف السنة. ثم إن هذا المسح ما المقصود به؟ هل المقصود به أنه يعني دعا الله تبارك وتعالى بهذا المسح، ولا أن الله قد استجاب له وبالتالي فهو موقن بأن البركة قد حلت في يديه؟ وإذا حلت البركة في شيء فإنها يعني تبرك بشيء قد حلت فيه البركة وذلك جائز. نعم. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة الذي شكى إليه سوء حفظه، قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه، ثم حثى له النبي عليه الصلاة والسلام حثيات، هكذا معنويا.
نعم.
حثيات، ثم قال ضمه إلى صدرك، يعني رداءك ذلك، ضمه إلى صدرك، فضم الرداء إلى صدرك، قال فما نسيت شيئا بعد. هذه الأمور المعنوية. نعم
نعم. أيضا سؤال فضيلة الشيخ يسأل عن سبع أعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، ما هي؟
مبينة في الحديث نفسه، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية على سبعة أعراب، وفي رواية على سبعة أعظم. هذه الأعظم بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى يعني وجهه ويديه وركبتيه وبطون الأصابع، بطون أصابع الرجلين. هذه السبع الأعضاء التي يجب السجود عليها، بمعنى أنه لو سجد على رأسه ولم يسجد على جبهته لم يصح. وإذا كان متمكنا من أن يضع يديه على الأرض فلم يضعهما، وضع ظاهرهما، لم يصح سجوده.
نعم.
وإذا سجد على غير أخمص القدمين، على غير أصابع القدمين، وإنما جنبهما هكذا تجنيبا، لم يصح سجوده. وهل هذه الأعضاء السجود عليها فرض؟ نعم هي فرض عند كثير من أهل العلم، وبعضهم سنة، وعند بعضهم كالسادة المالكية سنة، وما عدا الوجه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، أن يسجد عليها، وأن تكون مكشوفة، لا يسجد على العمامة، ولا يسجد على الطاجية الجحفية، ولا يسجد، وإنما تظل جبهته مكشوفة حتى تمس الأرض، هذا هو الأفضل. وبعضهم منع صحة الصلاة لو كان على الجبهة شيء كالشافعية، وبعضهم كرهها كالمالكية والحنابلة، وقالوا إنه يصح السجود على العمامة المكورة، ولكن هذا محله إذا كان محل السجود حارا ويخشى أن يصيبه أذى، فعندئذ لا حرج. أما إذا لم يكن محل السجود حار وكان لا يتأذى به، فالأفضل أن يكشف جبهته حتى يخرج من الخلاف.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا امرأة تسأل تقول: زوجي اشترى لي ذهب ثم توفي رحمه الله، فهل هذا الذهب هو ملك لها أم أنه يجب أن يقسم قسمة الميراث؟
هل اشتراه ووهبه لها، اشتراه باسمها وأعطاها إياه؟ فإذا اشتراه ووهبه إياه أعطاها إياه فهذه هبة مقبوضة، هذه هبة مقبوضة، والهبة تملك بالقبض، وعندئذ يكون ملكا لها، لا يزاحمها أحد من الورثة. وأما إذا لم يقبضه ولم تقبضه، اشتراه وما زال في حوزته، نعم اشتراه لها ولكنه لم يملكها إياه، لم يعطيها إياه، ما زال في يده في حوزته ثم مات، لا، فإنه يكون ميراثا، يبقى يعني يقسم على جميع الورثة، ومنهم الزوجة التي يكون لها الثمن أو الربع.
نعم،
فهذا يعود إلى معرفة كيف، هل وضعت يدها عليها؟
نعم،
وعليه، وإلا ما زال في يده. نعم،
نعم. أيضا امرأة تسأل تقول: زوجي أوصى بربع المال لأعمال الخير، وأنا أرى أن أبنائي في حاجة للأموال، وبحاجة يعني هم فقراء أو يعني محتاجين، فهل يصح أن أصرف هذه الوصية لهؤلاء الأبناء؟
لا يصح هذا، وزوجها قد وصى بالربع ولم يصب الثلث، وكان من حقه أن يصب الثلث، فإذا كان قد أوصى بالربع أو بالأقل أو ما دون الثلث فيجب تنفيذ هذه الوصية إذا صحت، ولا يجوز لها أن تصرفها في حاجاتها ولا لأولادها، إنما أراد بذلك أعمال الخير، أولادها قد ترك لهم بقية ميراثه الثلاثة الأربعة الأخرى، فماذا تريد أن تحرم زوجها من الخير الذي أراده لنفسه؟ ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد يعني قد في الحديث أنه أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم أو عند موتكم، عند موتكم زيادة لكم في حسناتكم، يعني هكذا في الحديث. عدنا الله عز وجل مكن الإنسان، أباح الإنسان أن يتصدق بثلث ماله زيادة له في حسناته، أباح له أن يفعل ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص حينما أراد أن يتصدق بكل ماله قال له عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، يعني أباح له أن يوصي بالثلث، أن يوصي بالثلث، ومع ذلك استحب له أن ينقص عن الثلث إن أمكن. فزوجها قد أوصى بالربع، فليس لها حق أن تصادر وصية زوجها لمصلحة أولادها أو غيرها، لا، الله عز وجل أولى بأولادها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. امرأة تسأل أنها تضع صبغ الأظافر فنزعته قبل الصلاة، ثم بعد الصلاة وجدت آثار أنها لم تنزع من هذا الصبغ على يدها، فهل يجب عليها أن تعيد الوضوء والصلاة؟
نعم، إذا كان الماء لم يصل إلى الظفر فإن معنى ذلك أن الوضوء لم يصح وضوءها، وبالتالي لم تصح صلاتها، فيجب إزالة هذه الأصباغ والمناكير وغيرها التي تكون على الأظافر أو تكون على البشرة، يجب إزالتها عند الغسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس وعند الوضوء كذلك.
إذا كانت تمنع فقط وصول الماء،
هي تمنع، هذه تمنع.
في بعض مثلا الحنة ما
لا لا كلامنا في صبغ الأظافر
أو بعض
أما الحنة لا، الحنة لون، الحنة تبقى البشرة كما هي،
مع أن الآن شيخ بعض أنواع الحنة تكون مثل يعني تزال أو تقشر، ليست فقط لون.
إذا كانت هذه الأصباغ قشرة يعني هذه حائل، وبالتالي قد تمنعنا، زي ما يقولون الآن في صبغ إسلامي، في صبغ إسلامي، هذا كذب، ليس صبغ إسلامي ولا شيء، لا يعني لا يصل من خلال هذا الصبغ الذي يكون على الذي يقسمونه على المناكير على الأظافر ويقولون إسلامي، هذا كذب، لا يمنع كما استفسرنا من الجهات المرخصة الجهات المعنية.
نعم،
وقالوا أنه ليس هناك يعني تقارير طبية تفيد بأن الماء يصل من خلال هذه، وإنما هذه دعاية تجارية هكذا لا أساس لها، فبالتالي على الناس
تمنع الماء،
تمنع الماء وبالتالي لا يصح الوضوء معها.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سائل يسأل هل التسبيح في المسبحة جائز؟
جائز، وما المانع؟ التسبيح في المسبحة هو تسبيح لله، والمسبحة إنما هي أداة معينة ومذكرة لأن يذكر الإنسان ربه كثيرا، فهو لم يتخذ المسبحة ليجعل المسبحة هي تسبح، وإنما هو يسبح بلسانه، وإنما هذه عدد ومذكرة ولها أصل في الشريعة الإسلامية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على جويرية التي ظلت تسبح بالنوى حتى من بعد صلاة الفجر حتى عاد النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت على تلك الحال، وإنما أرشدها إلى ذكر أفضل. وكان أبو بكر وكان أبو هريرة رضي الله عنه كذلك يسبح بخيط فيه 1000 عقدة كما روي، كما ذكر السيوطي رحمه الله في المنحة في السبحة، وكذا أقره كذلك كثير من أهل العلم حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى نص عليها في الفتاوى، فلا ينبغي الإنكار من ذلك، فهي مذكرة وليست ذاكرة. الإنسان كلما أخذها تذكر أنه يذكر الله تبارك وتعالى، فهي معينة على الذكر ولا يقصد أنها هي التي تذكر.
هل نقول فضيلة الشيخ أن يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية وهي تفعل ذلك هل يعد سنة تقريرية؟
تقريرية نعم.
نعم
هذا هو القول.
فهل نقول أن هناك سنة أن يسبح الإنسان بالمسبحة؟
ولذلك قالوا هذا الذين أقروه.
نعم.
قالوا من السنة أن يسبح بها، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكرها، ولأنها من فعل السلف، يعني خلاف بعد سلف.
ولكن الأفضل
هو الأفضل بالنوامل بالأنامل. نعم. لكن الإنسان عنده ورد، عنده آلاف ألف تسبيحة أو 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو 1000 استغفار، فكيف يحصر هذا الورد الذي يعني اعتاده؟
نعم.
فإن الله عز وجل يحب من العبد إذا عمل عملا أن يديم عليه، أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل.
الآن أيضا في بعض المسبحات الإلكترونية
يعني فقط
نعم يضغط و نعم تحسب له،
لا حرج، لا حرج في ذلك، كذلك هذه وسائل وليست مقاصد.
نعم.
هذه وسائل معينة على ذكر الله وليست هي مقصودة بذاتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سائل يسأل بالنسبة للبنوك، يقول في بعض البنوك الإسلامية عندما تشتري يعطيك مثلا تشتري في هذه البطاقة فيعطيك نقاط، فهل هذا قرض جر نفعا؟
البنك ينتفع ولا أنت؟
أنت تنتفع،
أنت تنتفع وليس هو، ليس البنك الذي ينتفع، هو القرض ممنوع فيه أن ينتفع المقرض لا المقترض، المقترض ينتفع أساسا، أنت حينما تقترض لماذا تأخذ إلا لتنتفع، فليس في ذلك حرج، ليس في ذلك حرج ما دام أن هذه النقاط لا تدخل تحت ثمن القرض وليس مشتراه يعني مخصوم عليك بربح، أو وإنما أتت كمنحة من وليست منحة من أساس من البنك، تكون منحة من غالبا تكون من الجهة التي تشتري منها، من الجهة التي تشتري منها وهي التي تعطيك هذه الأميال أو تعطيك هذا الشيء، فلا حرج في ذلك، هذه عبارة عن منحة ومنحة تشجيعية كما يعطيك بعض التجار لمن اشترى منه شيئا يعطيه تلك الجائزة.
يعني الآن فضيل الشيخ لو قال لك إنسان إذا أقرضت فلان أنا أعطيك مكافأة،
نعم،
فهل يعني هي جهة منفكة جهة ثالثة التي ستعطي، فهل نقول أيضا إذا أقرضت الآن وأخذت هذه المكافأة أنك أخذت يعني أقرضت بفائدة؟
أقول القرض بفائدة المحرم هو أن يستفيد المقرض، كل قرض
نعم لا مقرض، يقول لك إذا أقرضت فلان أعطيك جائزة،
تعطي من؟
يعني هو شخص آخر يقول لك إذا أنت سلفت الناس أنا أكافئك،
أنا مستفيد وليس
لا أنت مفيد لغيرك.
أيوة
إنزين، ويقول لك إذا سلفت فلان أنا راح أعطيك مثلا.
أيوة
أكافئك.
هذا هو لم يستفد هو.
نعم.
لم يستفد المقرض.
نعم.
لم تعد الفائدة على المقرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هو أن تعود هذه الفائدة وذلك النفع للمقرض. مثل إيش؟ مثل أن أقول إذا أقرضتني فأنا أعطيك سيارتي تنتفع بها، أعطيني 1000 درهم ونعطي سيارتي تقترض تنتفع بها، هذا قرض جرى نفعا.
نعم.
هذا
نعم.
هو الحرام. أما أن أنت أيها المقرض تعطيني أنتفع وتعطيني شيئا آخر أو تعطي إنسانا آخر فلا حرج في ذلك، فأنت لم يعد لك النفع من ذلك القرض، بل أعطيت ومنحت غيرك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وهناك أسئلة أخرى، ولكن نحيل من أراد أن يسأل إلى الخط المجاني للإفتاء على 800-600، خط المجاني للإفتاء في دبي، سواء هناك خطوط للنساء وهناك خطوط للعبادات والمعاملات، يستطيع الإنسان أن يسأل سؤالها الشرعي، والمشايخ الفضلاء بإذن الله يجيبون على أسئلتهم. كنا معكم في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. ابقوا معنا في كل جمعة من الساعة 7 وحتى الساعة 9 مساء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.